بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا اخواننا واحبابنا المشاهدين مع ميزان القرآن والسنة. ندعو الله عز وجل ان احنا نكون من اهل القرآن والسنة بفهم صحيح وبتطبيق مخلص ان شاء الله. ضيوفنا الكرام في هذا اللقاء وفي هذا اليوم المميز دي ذكرى عودة القناة للبث بعد ما اغلقها النظام السابق لمدة 4 شهور ظلما وعدوانا. ضيوفنا في هذا اللقاء استاذ الدكتور عبد المهدي عبد القادر، مرحبا بك، وحشنا وسعداء بيك. استاذ الدكتور عبد المهدي عبد القادر استاذ ورئيس قسم الحديث بجامعة الازهر، مرحبا بحضرتك.
اهلا وسهلا.
يشرفنا ايضا الاستاذ نبيه الوحش، مرحبا بيك.
اهلا بك يا دكتور.
استاذ علم المحاماه بالنقد والدستوريه العليا.
اهلا. ايوه، ومؤسس حزب الفقراء الشعب الديمقراطي.
ماشي. ومقره ارصفه مصر.
ايوه
كلها. اي
رصيف السطوح
تلاقي عليه حد يقول ده تابع نبيه الوحش.
ايوه.
شكرا جزيلا.
كم الف دلوقتي؟
ولا حاجه.
قال الشوارع بقوا انضموا لينا دلوقتي.
ان شاء الله
حلنا مشكلتنا.
نحل مشكلتهم ان شاء الله. يشرفنا ايضا الاستاذ الدكتور محمود شعبان، مرحبا بك.
اهلا وسهلا.
استاذ الدكتور محمود شعبان نعيما.
الله ينعم عليك.
استاذ بلاغه القران الكريم بجامعه الازهر، مرحبا بك.
الله يبارك لك، ربنا يتقبلنا وياك.
بيشرفنا ايضا الاستاذ الدكتور محمد عماره، اهلا بك.
اهلا بك.
عضو مجلس الشعب واستاذ الفقه بجامعه الازهر، اهلا بك.
ايه ده بقى، ده 3-1 فاول.
ايوه، ما انا بقول النهارده يوم الازهر.
ايه ده،
بس ما فيناش واحد
النهارده معانا
وحوش يا دكتور محمد.
سؤالنا او قضيتنا اليوم اللي بنتمنى ان انتم تشاركونا فيها مع ضيوفنا الكرام، وبننتظر رسائلكم اللي هتبعتوها لنا على رقم 94-172. هل تمثيل النصارى في مجلس الشعب مناسب؟ وهل مجلس الشعب هيحمي حقوقهم ويلبي مطالبهم لانه العدد ممكن يبقى قليل، ولا لا وجود الاسلاميين داخل مجلس الشعب ممكن يحترم طلباتهم وحقوقهم ويدافع عن هذه الحقوق؟ ايضا في صورة نشوفها يا شباب، صورة اطفال الشوارع، حزب نبيه بيشربوا سجاير. قضية التدخين. قضية التدخين
ده مش سجاير، ده دي سبارس.
دي سبارس.
دي اسمها سبارس.
طب ممكن نفهم عشان المشاهدين ما يعرفوش السبارس.
لا، سبارس دي عقاب السجاير. وده عندنا احنا متصنفينهم. في جزء بيشتغل في الكلة بيشم كلة. وفي جزء بيشتغل في السبارس. دول نسبة حوالي 40%. وعملنا دراسة عليهم على فكرة. وفي جزء تاني اللي هو اللي هم مارقين عن اهلهم، بس مش كلهم مارقين على فكرة.
يعني في بيروح بيتهم اخرنا.
وفي لقطاع
اطفال الشوارع دي وظيفة.
بالظبط كده، يعمل بيزنس.
طيب مشكورك.
شايف التقسيم العلمي، شايف التقسيم العلمي.
انا المهم انه الصورة واضح انها بتتكلم عن التدخين الاطفال الصغار، وننتظر تعليقاتكم.
لو يشوف حكشة عامل العنيز زي هو ماسك عقب السيجارة.
حكشة انت عارفه.
حكشة.
حكشة بالحق.
بالحق.
ماشي. طبعا احنا قلنا اخواننا المشاهدين ان النهاردة يوم 13 فبراير يمثل يعني ذكرى عودة قناتنا والقنوات الدينية للبث بعد فترة انقطاع في عهد الرئيس السابق المخلوع حسني مبارك ظلما وعدوانا لمدة حوالي 4 شهور. عادت القنوات وعدنا في يوم 13 فبراير، وانا مبسوط ان نقول 13. البعض يقول رقم يعني مش حلو، لكن احنا عادت لينا القناة يوم 13، والبعض بيقول لك فبراير ده فقراير ايضا.
بالعكس بالعكس.
ولكنه يعني كان يوم
مرجعتنا الرسول. ما لناش علاقة بالتشاؤم.
نشكرك.
طبعا في تفصيل لهم هم، انا ليا دعوه بالخطوط العريضه وتفصيل المشايخ.
طيب نشكرك. وفي هذه الذكرى بنكرر شكر الله وحمد الله على عوده القنوات الدينيه وعوده الحافظ للبث بعد فتره انقطاع، وبنتمنى ان احنا يعني نخلص لله عز وجل في خدمه القران والسنه، وان احنا نحسن في الاداء ونجود فيه ونقدم الافضل بما يرضي الله عز وجل، ثم يعني ان شاء الله يرضيكم اجمعين. بنكرر ترحيبنا بضيوفنا الكرام، وبنبدا بنصيحه قصيره دكتور عبد المهدي. أخلاقية في مجال الأخلاق. المجتمع الآن في أزمة أخلاق ومشكلة أخلاق وتتعدد الزوايا اللي ممكن نعالج بها هذه الظاهرة. تخيل حضرتك إحدى الزوايا ونصحنا إزاي نعيد الأخلاق لمجتمعنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحقيقة كل وزير في وزارة أو كل مدير في إدارة أجده يتحدث عن قضية الإصلاح، حتى إن يعني وزارة الداخلية أحد الوزراء السابقين قال إن إحنا نريد ندرس في كلية الشرطة قانون حقوق الإنسان، وأنا أستغرب على هذا. مصر انهارت خلقيا وانهارت من كل ناحية، ومصر لن ينصلح حالها إلا بدراسة الأخلاق. حتى إنني في مرة قلت يا ريت كلية الشرطة تتحول تبع كلية الشريعة بجامعة الأزهر، والطلبة فيها يدرسوا العقيدة والعبادة والأخلاق، حينئذ ده هيبقى ضابط كويس جدا. ياريت وزارة الداخلية لما أرادت أن تجدد نفسها وتستعيد شبابها ليتها ركزت على برنامج دعوي أخلاقي يعيد للضباط أخلاقهم ويوصيهم بترك الصفات السلبية التي جعلت المجتمع ينتفض فطرد كل ما كان منه مساوئ الأخلاق. الأخلاق هي اللي هتخلي المدرس يدرس، وبدل البيوت ما بتتبهدل من الدروس الخصوصية والأسر بتنوء بحمل الدروس الخصوصية، والمشاكل اللي أصبحت في المجتمع من الدروس الخصوصية، ياريت المدرس نعلمه الأخلاق وساعتها الناس هترتاح قوي قوي. المستشفى ياريت الطبيب يدرس الأخلاق ويعلم انه ما يصحش ان هو يضغط في المستشفى ويطرد المريض يروح له العيادة، ومش لازم الانسان لما يمرض يكون معاه فلوس، ومش لازم الفقير لما مراته تمرض يكون معاه فلوس. ياريت ندرس الاخلاق لكل الناس، واللي ما يتمسكش بالاخلاق مديره يشيله، علشان تبقى الفئة العاملة في المجتمع فئة ملتزمة بالاخلاق وعندها دين، ويومئذ يفرح المؤمنون. ان المجتمع صار سنوات طويلة بعيدا عن الأخلاق، بل كان يفرض عليه عدم الأخلاق، يفرض عليه انه هو لازم ياخد رشوة ويورد الرشوة لمن أعلى منه، يفرض عليه انه هو يسرق، يفرض عليه انه ينهب، يفرض. لأصبحت المساوئ الأخلاق يعني غرزت في قلوب الناس، وأصبح من يحيي هذه الأمة ويجعلها تسترد أخلاقها. الأمر خطير جدا، ولا أظن أننا سنستطيع أن نعيد للأمة أخلاقها بسهولة ولا بسرعة، وإنما لابد من النشاط ولابد من القوة في إعادة الأمة إلى أخلاقها، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.
جزاك الله خيرا، يعني لفتة طيبة انه الاخلاق تدرس في كل التخصصات،
في كل الاماكن، ويكون فيه ناس لاحياء،
خاصة عند بتوع كلية حقوق.
أيوة. الشرطة وحقوق. لا حقوق لا هو بيدرسوا شريعة.
هنشوف نسمع نصحتك الاخلاق.
شوف يا استاذ نبيل، ما تقولوش الكلام ده قدامي انا.
لا ما انا هقول لك،
هي الشرطة بتدرس شريعة، لكن بتدرس شريعة ايه؟
حقوق
الاحكام بس، ما بتدرسش عقيدة، والعقيدة دي هي اساس الاخلاق.
لا سيبك من الجزء اللي بتتكلموا فيه ده عشان احنا نكمل احنا.
طيب
كمل ان شاء الله.
لان لو كلمنا على الفساد، مؤسسات كلها فاسدة وفيها نسبة فساد، وعلى رأسها مع احترام للأزهر مؤسسة الأزهر اللي هي المفروض تكون قلعة الاخلاق، هي مؤسسة الأزهر فيها فساد للرقم
اكتر ولا عند المحامين اكتر؟
لا 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 لا, لا, لا وعند المحامين معذورين لانهم ما عندهمش عقيدة ولا عندهم فقه ولا عندهم درسوا حديث ولا درسوا اداب الدعوة. انما الازهر ويدرس اداب الدعوة ويدرس اداب الفقه ويدرس اداب الفضيلة ويطلع بايظ ده مشكلة.
طيب
علينا.
نبدأ بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا بس بتكلم على حاجة بسيطة لان متعمق في اللي انتوا بتقولوه كمشايخ ولا اسدد بلاغة, انما انا ليا حاجة عملية بتاعت الاخوة اللي خدوا قلم على قفاهم وقلم على وشهم بتوع 6 ابريل او 6 ابليس وبتوع الاحزاب القلة البسيطة اللي دعت للعصيان والاضراب. انا دول بالرغم ان هم منكدين علينا حياتنا انا مشفق عليهم من عدم النعمة وحيدة مرتبطة بالاخلاق اللي هي نعمة الاحساس. انا من وجهة نظر متواضعة انه الجماعة دول الشرذمة دي لا عندهم احساس بالولاء ولا عندهم احساس بالوطن ولا عندهم احساس بالانتماء ولا عندهم احساس بالدين ولا عندهم احساس باي حاجة عشان يدعوا لعصيان هو عارفه هيضر بالمصالح العليا للبلاد, عشان يدعو لعصيان يضر بالاقتصاد المصري, عشان يدعو لعصيان واضراب زي التاني اللي اسمه ممدوح حمده مصحوب بالدم والقتل وتعطيل وتفكيك مفاصل الدولة, وما يقوليش انه متفبرك وما يقوليش ان الجماعة الاسلامية ولا الاخوان مفبركينه, لانه الفيصل في هذا الموضوع الاجهزة الفنية بعد تحقيقات موسعة من النيابة العامة. احنا من كرم ربنا علينا قدمنا في ممدوح حمزة 16 بلاغ من ضمنهم بلاغ العبد لله, يجي بقى في المحكمة وعند النيابة ويقول متفبرك والنيابة تعرض على الاجهزة الفنية, وانا واثق بكرم من ربنا انه هيطلع الفيديو ده مظبوط لانه السكرتيرة بتاعته اللي اسمها جولي اعترفت اعترافات تفصيلية في بعض المقاطع, وان شاء الله اروح ازوره في رمضان بعد ما اتحول لمحكمة الجنايات.
لا عنده حصانة.
لا 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 سيبك من الحصانة.
لا ما عندوش
حصانة سقطت عنه. لا عنده حصانة ألمانية وعنده حصانة بريطانية وكل الحصانات اللي بتاعت الدول الغربية دي تحت جزمته.
شكرا يا استاذ نبيل.
بفضل الله.
جزاك الله خيرا, ربنا يكرمك ويسترك
ويخليك يا
دكتور ويعافينا من
من الفاظك السيئة.
شكرا. بنذكركم بسؤالنا, هل تمثيل المسيحيين او النصارى في مجلس الشعب مناسب, وهل المجلس الموجود هيحمي حقوقهم ويلبي مطالبهم؟ واحنا طبعا فرصة معنا عضو مجلس الشعب يعني مش هنتكلم من فراغ, وايضا الصورة بتاعت التدخين الاطفال, وبرضو عندنا ممثل
لحزب الفقهاء
لاطفال الشوارع.
اطفال الشوارع انا موجود اهو.
يعني انت كنت انت بتدخن؟
انا كنت بدخن
دلوقتي. لا
لا في المناسبات.
لا لا لا
اكذب ما ينفعش اكذب.
لا لا تقلع.
تقلع زي ما قلعت عن الدبله.
تقلع كويس. تمام استاذنا, احنا نشكرك.
طبعا
يعني انا فخور وبقى بقول للمشاهدين يدعوا لك ان ربنا يعني يكتبك من الصالحين
ان شاء الله.
استاذ نبيل الوحش اول ما جه معانا كان بيلبس دبله ذهب, ويعني من
على فكره كان بعض المشايخ التايواني قالوا ان هو طلع ليها ما اعرفش زكا وتبقى ما فيش مشكله
ده يعني الستات لا مؤاخذه.
لا 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 لا, لا الستات زينة ليهم.
هو تايوان
هو للرجاله.
لا 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 لا, لا, لا هو الشيخ تايوان اللي انا عايز اقول من المشايخ التايواني ومش عايز اقول اسمه لانه هو قال لي
قال لك البس دبله ذهب.
بقول له يا مولانا بيقولوا الدبله الذهب حرام. قال لي لا لو ده ما اعرفش كام جرام وما اعرفش ايه ودي.
طب بالمناسبه معلش دكتور عاصم انا هعدي بس حاجه, انا عندي شيخ تايوان وللاسف من عندنا من دسوق ومؤلف كتاب في السوق.
كتاب هو مؤلف كتاب في السوق استرجع الجميل.
الكتاب موجود في السوق دلوقتي. كتاب معايا وليه مقاطع فيديو. الراجل ده بيجوز اعاده الاماء مره اخرى وان كل امراه لها الحق في ان تتحول الى امه, وبذلك
لا بحث الرضاع الكبير.
لا ده موضوع
لا ده موضوع ثاني خالص. ما هو ده بحث
بس
يطلع بيقول لك ايه, بيقول لك الراقصه والمذيعه غير المحجبه يعني والممثله والمراه التي تكره الحجاب ما عليها الا ان تقول اصبحت امه فلا يحرم عليها شيء وتصبح يعني من اوسع
ابواب الايمان.
يعني هو قال دول بس
اشمعنى دول يعني
ولا اي واحده حاجات اي واحده
يعني خليتين يعني ما لهمش قيمه
حتى لو كان مننا حكايه الدبل عشان بس الناس تبقى عرفت.
ايوه انا بقول لك الشيخ التايواني ده قال لي يا استاذ نبيل
استاذ نبيل ما تغلطش في الازهر.
لا في مشايخ تايوان على يا دكتور عبد المقتدر لازم نعترف
عبد المهدي
عبد المهدي لازم نعترف انه في المحاماه في وباء وفي القضاء في وباء وفي المشايخ فيهم وباء.
ماشي
ما ما ما, ما, ما يا اخوانا ما ندفنش ناس في ناس محترمه جدا في ناس مخلصه انما قال لي لا بقول له الدبله دي قالوا حرام والرسول حتى مسك
الحرير والذهب
وقال حرام على امتي يوم القيامه
على رجال امتي
الى يوم القيامه. فقال لي لا ده في احاديث تانية بتبيح انك انت طالما اقل من دون ما اعرفش ايه مش فاكر
الرحمن لما
انه تطلع زكاه عليه
في الحرير
ما فيش مشكله. لما جيت هنا واقترنت بحضرتك وصاحبت الدكتور محمود وطلع لي احاديث اللي هي بتحرم لبس الذهب
يعني سمعتك انا
بتطلب والحجاج ما زعلوش منك
حضرتك. لا 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 ما حدش يقدر يزعل طالما في فتوى شرعيه.
طيب جزاك الله خير. نعود للدكتور محمود ونشوف نصيحته الاخلاقيه.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فاتمنى ان تعود العزه الاسلاميه الى كل مسلم وبخاصه قاده الامه الاسلاميه الان المجلس العسكري واعضاء مجلس الشعب وكل قيادات العزه التي هربت من الامه الاسلاميه ومن القيادات الان. العزه رايت مظهرا من مظاهرها مصر في حاجه اليه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم الان بعدما ظهر مشاركه امريكا مشاركه فعاله من سنه 83 في مخطط تقسيم مصر الذي وافق عليه الكونجرس الامريكي بالاجماع الذي قاده وقام به دكتور برنارد لويس بطريرك الاستشراق الامريكي الصهيوني الغربي اليهودي الاصل. وحصل الجيش على داخل مقر المعهد الجمهوري الامريكي في الدقي على خرائط لتقسيم مصر. مصر في حاجة الى العزة والكرامة بحيث لا تنبطح امام امريكا ولا امام احد يعبث بمصلحة مصر. تقسيم مصر خط احمر من يقبله او يسمع عنه ولا يبلغ عنه او لا يتحرك تحركا سريعا خائن خيانة كبرى توجب قتله عندنا يقتل بفضل الله عز وجل.
اعطي مثالا من المشارك زي بوتكات حول الانسان.
اعطي مثال استوقفني الحديث السابع في البخاري حديث هرقل مع ابي سفيان لما اجرى هرقل استبيانا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال اخلاقه ومواصفاته وكانت نتيجه الاستبيان يقين هرقل انه نبي ورسول وليس ملكا وليس طالب دنيا. استوقفني العزه والكرامه في خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هرقل. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التوقيت سنه 7 مراسله الملوك سنه 7 هجري كانت الامه الاسلاميه من سنتين في غزوه الخندق محاربه محصوره من كل فلول الشرك في الجزيره العربيه 10,000 أو يزيد يحاصرون 3,000 في الخندق. بعد سنتين حدث أمر وحيد للأمانة نذكره صلح الحديبية تم به تحييد مشركو مكة وترك مشركي مكة ترك الإسلام ليمارس عالميته في دعوته. فكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرسل خطابا إلى كل القيادات وإلى كل ملوك الأرض. خطابه صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. هرقل في هذا التوقيت كان يقود أكبر دولة في الوجود والدولة الإسلامية ناهضة وضعت بذور العالمية وهذه أول خطوة. أرسل خطابا إلى كسرى دي واحد خطابا إلى كسرى فمزقه وأرسل رجلين ليأتيان برسول صلى الله عليه وسلم. أرسل خطابا إلى هرقل قائد أكبر دولة في الوجود كانت الروم انتصرت على الفرس وكانت تكاد تنفرد بقيادة العالم والفرس يحاولون اللحاق بها. أول كلمتين بس في الخطاب من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. استوقفني أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بنفسه هذا البدء الذي لاحظه كسرى ومزق الكتاب من أجله وقال عبد من عبيدي يقدم اسمه على اسمي. ثم الهجوم على العقيدة النصرانية الفاشلة حينما يقول من محمد عبد الله ورسوله فيناقض أسس النصارى القائمة على تأليه عيسى أو على تأكيد أنه ابن لله عز وجل. ثم يقول إلى هرقل
عظيم الروم ولم يقل ملك الروم، ثم يقول صلى الله عليه وسلم سلام على من اتبع الهدى، لم يقل السلام عليك، إنما سلامي مشروط إن كنت ممن يتبعون الهدى، فسلام الله إليك لم يبدأه النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام، كما نهى في صحيح مسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سلام على من اتبع الهدى، ليس سلامي عليك مطلقة، إنما مقيدا إن اتبعت الهدى. هذه عزة وكرامة في التعامل مع أكبر دولة في الوجود من دولة ناهضة يقودها صلى الله عليه وسلم، مصر، المجلس العسكري، القيادات في حاجة الآن إلى مراجعة العزة والكرامة على أسس سليمة. نسأل الله أن تعود إلينا عزتنا.
جزاك الله خيرا، بالفعل احنا محتاجين مزيد من العزة، ومحتاجين روح الجهاد في كل المواقع، يبقى احنا كأننا في حالة حرب، لأن هناك أعداء بيتربصوا لينا وبيترصدوا وعاوزين يؤذونا، يبقى احنا لازم نكون مفتحين ومنتبهين وحالة جهاد في كل المواقع، نفعل الأفضل. وأنا يعني أتمنى أن احنا نتبنى هذا الأمر في كل ما نشوف.
كفاية بالقناة يا بلنا يا بنبوني، ما تجيبولنا عشرة تجيبولنا حاجة.
طيب مش انت لما تكون ناس بتحتفل
وعلى حد قال لي والله كنت جبت على حسابي.
طيب بكره؟
لا بكره ايه بقى، من الجمعه بقى.
تعالى بكره.
لا ده بكره عشان تغرمونا.
طيب ننتقل للدكتور.
البونبوني ده
ديكور.
البونبوني ده قالوا شفيق زمان للي كانوا في
التحرير،
وكان يتوزع عندنا برضو في المجلس.
طبعا.
طيب الدكتور عاطف جايبه لنا.
طيب نعود للدكتور محمد عماره ونشوف نصيحته الاخلاقيه.
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يعني أقول كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يجمل رسالة الإسلام ويبين معالم الدين في قوله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق. فالأخلاق لا بد من كمالها في هذه الأمة، وصدق القائل حين جمع هذا المعنى فقال إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فكثير من الناس يظن أن العبادة أو أن الإسلام يقتصر على ما فيه من عبادة من فرائض فرضها الله جل وعلا كصلاة وصيام وحج وزكاة وحجاب وغير ذلك، ولكنه يترك ما عدا ذلك من الأوامر، فتجده مثلا يصلي ولكنه يكذب أو يراضي أو ينافق، أو مثلا يؤذي جاره أو لا يصل رحمه، أو يقطع مثلا جيرانه، أو يفعل أشياء من هذه الأشياء التي تضر بدينه. ولذلك قال نبينا الدين المعاملة. فنحن في حاجة ماسة إلى الخلق، الخلق في كل شيء، الخلق في المعاملة، الخلق حتى في العبادة مع الله جل وعلا، أن يعلم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، فيعمل العمل الصالح الذي قرنه الله في كتابه بالإيمان، فلا يتحقق إيمانه إلا إذا التزم هذا الخلق. ولذلك نجد مثلا عنوان الخلق في النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل عليه الوحي فجأة في أول مرة ولم يكن له سابق عهد به، فقال لزوجه والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة، فقالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكلا وتكسب المعدومة وتصل الرحمة وتعين على نوائب الحق. فهذه كلها من الأخلاق التي كان يتمثلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة. فنقول الأخلاق داخلة في كل شيء، والله لا صلاح للأمة إلا إذا عادت إليها.
شكرا دكتور محمد، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك.
التزم بالثلاث دقائق.
دكتور الكتات نعلمهم
النظام
دقيقتين
وبناء عليه. زمان هو ملتزم
بصراحه الدكتور محمد، راجل فاضل يعني بصراحة. واحنا بنهنئ الناس اللي انتخبوه
واللي على شكلته والله.
وما نشوف الحزب بتاعك كده اما تترشح انت بقى المره
دي. انا هنافس بيه على نفس الجمهوريه بعد 20 سنه.
20 سنه ان شاء الله. انت عندك كام سنه دلوقتي؟
لا مش هقول لك
عشان ساعتها.
عنده 70 سنة.
70 يا مولانا. انا اكبر منك ب 10 سنين.
بس انا شايف كده بعد 20 سنه ما تنفعش.
مين قال لك كده؟ ده المخلوق كان 85 انا دلوقتي 53.
طب انت
لو انت خليني اقول
سن هو شوف كان مزج مزج وعنده كام سنه.
انما
سن 85 سن خالد في البوكس والظابط بيقول له اسمك ايه ومراته تقول له طلع اسمك يا محمد.
نبدا مع ضيوفنا الكرام. عندنا دكتور عبد المهدي قضيه سوريا. في خبر استوقفني عاوزين نقف عنده. احنا طبعا في سوريا مشكلتنا ان احنا مكتوف الايدي. يعني حتى اللي بيعملوا جهد او جهد اعلامي كلام. يعني انما احنا قاعدين مقيدين. صحيح طبعا احنا بنملك سلاح الدعاء. والدعاء يعني خير سلاح. وده متفقين عليه وبنقول لضيوفنا والاخواننا المشاهدين استعينوا بالدعاء لانه احنا بعيد. لكن في جهود دبلوماسية بتتعمل من الجامعة العربية وهي أيضا جهود المقيد المكتف العاجز. يعني مناشد نبعت لجنة اللجنة حتى مش راضين عنها بتنسحب اللجنة. لكن في خبر أنه الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي مساء اليوم الاثنين توجه إلى برلين على رأس وفد إلى ألمانيا لمدة يومين عشان يعمل مباحثات مع الناس هناك. لكن العنوان بيقول العرب يتوجه الى المانيا لبحث ارسال قوات دولية لسوريا. يعني كأني انزعجت من فكرة دخول قوات الى سوريا خاصة لو كان داخل فيها الغرب. لانه المستفيد من الوضع في سوريا الان الاسرائيليين ومعهم الامريكان. لانه البلد من الداخل بتتفتت قابلة للتقسيم. الجيش والآلة العسكرية السورية بيتم اضعافها وربما يتم تحطيمها في نهاية الامر. احنا بين يعني نيران تختار النار دي ولا النار دي. انه ترضى ببشار واحنا مش راضين عنه وهو سفاح وقاتل وظالم ويجب ان يذهب. طيب نسكت له مش هنسكت. طب ما هو ضربه بيعني انه معاه الجيش نضرب الجيش. طب ضربه يحتاج انه انشقاقات داخلية وعمليات ربما تطال مدنيين وابرياء عشان حتى تضرب جيشه. تستعين بالخارج فانت الخارج جاي لاهدافه هيضرب جيشه وهكذا. العملية معقدة. كيف نتعامل مع هذه الحالة في ضوء القرآن والسنة فضلا عن الدعاء؟
لا يعجبني في المسلمين أن يقولوا دائما نعمل إيه. يعني حينما أخطأت دول في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كتير قوي من المسلمين يقولوا لي كيف ننصر رسول الله، كيف ننصر دين الله. المسلم ما وصلش في تفكيره أنه كيف ينصر رسول الله. تبسأل المشايخ وإن كان برضو المشايخ بيلقوا بالمسؤولية على كل حزب بما يخصه. فإحنا عاوزين نقول سوريا إزاي نحل مشكلتك على السياسيين عندنا أن يفكروا ويقترحوا. وبعدين إذا ألقوا بالعبء على العسكريين فعلى العسكريين أن يتحركوا وأن يتصرفوا. هو احنا ليه عاوزين دايما من الامم الاخرى هي اللي تحل الازمات بتاعتنا؟ لا، الامر ليس هكذا. بقى الامة الاسلامية ما عندهاش حد يقدر يحل مشكلة سوريا. خلاص يحاول. وهل الاستاذ نبيل الوحش هو يعرف
طرق قضية في محكمة العدل الدولية فورا؟
لا مش قضية. احنا مش عاوزين برضو محكمة العدل الدولية.
ما يعني اجيب السعادة بتوعنا يموتوا على
ارض. طب وماله؟ طب وماله ما يروحوا
يحلوا. احنا بخلينهم مدخلينهم في حاجات تانية.
طيب يعني المسلمين يجوا عند مشكلة فلسطين ويقفوا ويسيبوا اليهود يقتلوا في الفلسطينيين؟ المسلمين يجوا يلاقوا الروس بيقتلوا في الشيشان ويقفوا ويسيبوا المسلمين يتدبحوا؟ المسلمين يسيبوا امريكا تدخل العراق وتدبح بالمليون؟ تدخل افغانستان وتقتل وتهلك في البلد؟ فين القوة الاسلامية التي تحمي بلاد الاسلام وتحمي المسلمين؟ كفاية بقى اراق الدماء. ما يصحش ابدا ان احنا نسكت ولازم احنا نرسم خطة لإيقاف هذا الحمام من الدم وهذا العبث للدول الأخرى في بلاد الإسلام وبأرواح المسلمين. احنا ليه هنروح للدول الأخرى هي اللي تحللنا مشكلتنا؟ بقى احنا ما عندناش ناس خدموا في الجيش وعندهم خبرة يقدروا يروحوا في أي مكان عاوزين نحل مشكلة فيه يقدروا يروحوا. هم إسرائيل كانت بتخاف من الإخوان ليه؟ عشان الإخوان في 48 ولا مش عارف وقته عملوا شوية تكتيكات كده أرهبوا الإسرائيليين، خوفوهم، طردوهم، طيروهم. ليه؟ لأن عندهم برضو تخطيط وتفكير، والمسألة سهلة قوي قوي. أم بقول لك راحوا قرية وأدنوا الفجر فيها، كل دول اليهود جريوا، ربطوا شجرة في عربية والعربية جريت، افتكروا ان ده ايه التراب ده، ده جيش من عدده كذا كله جري. فليه احنا ما يكونش عندنا ناس تخطط وناس تنفذ ان احنا نحافظ على دم المسلم ونحافظ على بلاد المسلمين ونرد كيد المجرمين الى نحورهم؟ هذا هو الواجب علينا، وارجو ان توفق الامة للقيام بهذا الواجب وللحفاظ على.
فكرة لحضرتك دلوقتي
يعني ايه فكرة دلوقتي؟
فكرة للحل دلوقتي او
هو قال ان هو كأنك بتفتح جهاد يعني
يعني انت عندك السياسيين يفكروا ونشوف، ولو عاوزين فكر المشايخ نشاركهم ونعضدهم في هذا. طيب السياسيين واحنا المشايخ هنقول اوجد قوة عسكرية، كل اللي خدم في الجيش وطلعوا هاتوهم وحسب نوعية سلاحهم سلحوهم واطلقوهم هناك في اي دولة.
الحقيقة استاذنا من خلال يعني اختلاطنا مع السياسيين في الفترة بتاع مجلس شعب القصيرة ديت، احنا بنجيبهم عشان مشاكل هم ما عندهمش حلول، احنا جايبينهم عشان احنا نحللهم.
طيب وماذا
هم بيجوا لما يعرض الامر كده هو بيدخلك معاه في المشكلة، لان هي الفترة اللي فاتت كلها الناس عودونا على بناء على توجيهات السيد الرئيس، هو كان واحد بس بيفكر للدنيا كلها في هذه القضيه. فاحنا السياسيين ما عندهمش حاجه
للدنيا كلها، لمصر كلها،
وبرضه بره برضه كان بيجي.
خلينا نتجاوز نقطه مين يبحث عن الحل.
يبحث عن الحل
استاذ نبيه.
بص يا سيدي،
اتفضل.
هو عندنا كعرب، بلاش كمسلمين بس، عندنا كعرب حاجه اسمها اتفاقيه الدفاع العربي المشترك، ودي تاسست مع قيام جامعه الدول العربيه اللي اصبحت جراج للمسنين والعاطلين وللمعاشات. جامعة الدول العربية أصبحت جراج للمسنين والعاطلين والمعاشات.
مفيش حد هيسلم منك كده.
هلا كمل لك اهو، انما مش شتيمة، مش شتمناش اهو، ده تقييم
حلو. صح،
خلاص.
جراج
اللي خلاها جراج ايه؟ تبعيتهم الحكام العرب كلهم للولايات المتحدة العربية والكيان الصهيوني. نجح الكيان الصهيوني في ان يجعلهم خدام ومرشدين، خدم ومرشدين لي، لانه كان اللي يهمهم مش لا ليس صالح الدولة اللي بيمثلوها، وانما اللي يهمه كرسي. فعشان يلزم في كرسي.
طب ننزل لسوريا بقى.
ما انا كمل لك، انا جاي في سوريا اهو، ما احنا رايحين الدرب الاحمر.
خش على سوريا.
ما احنا داخلين على سوريا.
هات.
خلاص.
نعمل ايه؟
ما انا كمل لك يا عم، ما تعطعنيش، قلت لك 100 مرة يا دكتور افكاري بتتبخر.
ايوه
خلاص. الزهايمر واخد بال حضرتك. فالنهارده اللي اضعف كمان المسلمين، الاستاذ الدكتور الفاضل بيقول لك المسلمين والمسلمين والمسلمين، اللي اضعف المسلمين على مستوى العالم العربي وعلى مستوى العالم الاسلامي وعلى مستوى العالم الازهر. ليه؟ لانه حتى لما جه سئل شيخ الازهر في موضوع العراق قال لك لا، كل بلد وشأنها. انا اللي ما بفهمش في الدين عارف انه في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بامور المسلمين فليس منه. اللي ما بفهمش في الدين، اللي بصلي الفروض بالعدل، والراجل اللي واخد دكتوراه واللي واخد ما اعرفش ايه واللي حضر واللي بيمثل العالم الاسلامي يقول لك لا لا لا، كل دوله وشأنها، لانه كان بيعتبر باوامر الولايات المخلوعة الذي يعتمر بأوامر الولايات المتحدة الإرهابية.
ده تاريخ، وفضل لك دقيقة. ارجز لسوريا بقى
يا عم. سوريا اسمها سوريا، هتيجي ازاي؟
قول نعمل ايه
يعني سوريا هتيجي ازاي؟ الاول المسلمين يصحوا من غفوتهم وقابوتهم المنيلين على عينهم، ويقف وقفة رجل واحد يفتح باب الجهاد. محدش هيحل مشكلة سوريا طالما اتفاقية الدفاع العربي المشترك معطلة او متعمدين تعطيلها مع سابق الصلاة ترصد، يبقى الناس المخلصين في الاسلاميين يفتحوا باب الجهاد. باب الجهاد لو اتفتح بكرة لو لقيت بني ادم في 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 في, في بشار هيطلب اللجوء الشاسر اللي كان الصيون.
طيب المجاهدين دول هيروحوا هناك يعملوا ايه؟ ما هو الدنيا
ايه؟
انا بلدي مش بلدي، انا مقاتل.
لا مش ما مش مسألة مش بلدك ده، احنا بنقول في اسلام
مش عارفها، يعني مش عارف النظام. ما لازم يكون في معنى كده انه يتم تشكيل وحدات سورية
بالتعاون مع
مصر، ثم يضم إليها المصريين
الخبراء بتوعنا العسكريين لو انضموا للإسلاميين المخلصين وعارفين سوريا بحارة حارة وبيت بيت وشارع شارع، خاصة العسكريين القدام، لأنه احنا عارفينها زنجة زنجة على رأي القذافي ومتزوجين منهم. أنا شخصيا لما رحت سوريا في مؤتمر اتحاد المحامين العرب زمان استقبلوني استقبال الفاتحين في شمال في اللاذقية هناك في دمشق، لأنه بيحبوا المصريين، بيحبهم كشعب فعلا، بيحبهم الشعب، بيحب الشعب المصري جدا. وفي حالات كتيرة حتى موجودة في مصر حاليا فيها مصاهرة ونسب. فنفسي الناس المسلمين المخلصين والدعويين المخلصين يكلموا القادة العسكريين حتى القدام، بلاش من الجداد دول اللي لسه جزء منهم فيه تبعية للكيان الصهيوني والولايات المتحدة. في ناس مخلصين محترمين من مقدمين من المحاربين القدماء ويستشيروهم ويفتحوا معاهم جبهة لفتح باب الجهاد، ده هتخلص مشكلة سوريا. انما نبيل العربي رايح يجرلي زيال الخيبة والنيلة لألمانيا وندخل العدو تاني ونيجي نلطم ونندب ونشق الجيوب زي الولاية ونقول الحق ده بالمواطن المدنيين، ما انتوا جبتوه؟ ومين اللي دخلهم في ليبيا؟ مش فتوى عمرو موسى؟ هي اللي دخلتهم في ليبيا، الفتوى المفخخة بتاعت عمرو موسى هي اللي دخلتهم في ليبيا.
شكرا استاذ نبيه، جزاك الله خيرا. دكتور محمود، وكأن احنا خلاص يعني رفعنا الراية البيضاء وقلنا انه الحكومات ما فيش امل والجامعة العربية ما فيش امل، ما هو اذا كان هيتنظم الضغط العسكري، يعني عشان نبقى بلغة سياسية، انت هتبتدي تضغط عسكريا على سوريا اذا كان ده الاقتراح اللي اقترحه الدكتور عبد المهدي والاستاذ نبيه. انت شايف ايه؟ هل الحكومات خلاص برضو بنرمي طبطها ولا الامل فيها؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قضية الامة الاسلامية وبالاخص العربية في 100 سنة الاخيرة انها منيت بالقدر الكافي من الخونة، حبان الله بقدر كاف من الخونة ومكافأة على خيانتهم يقودون الامم من اول مراسلات الحسين مكمهون في الحرب العالمية الاولى، وقف الحسين المسؤول عن الحجاز ضد الدولة الاسلامية العثمانية مع المحاربون ضد الدولة، مع المحاربين ضد الدولة العثمانية. قامت الثورة البلشفية سنة 17 في روسيا، وكانوا بيضحكوا عليه وبيمنوا انه هو هيمسك الجزيرة العربية كلها هو وولاده. فلما فضحوا الثورة سنة 17 في روسيا فضحتهم وبينت ان الناس دي بتضحك عليك عشان تقف معاهم ضد الدولة الاسلامية العثمانية، اصر في مراسلات الحسين مكمهون وزير خارجية انجلترا اللي كانت بتقود العالم انذاك، اصر على تصديقهم وتكذيب الثورة البلشفية. حدث والدول الاسلامية بقيادة الحسين اللي كان بيملك الحجاز او السعودية انذاك وقف ضد الدولة الاسلامية العثمانية انذاك، حدث ادوله شيء مما وعدوه به، ادوا ابنه عبد الله الاردن وادبنه فيصل العراق. لما زرع الجسد الاسرائيلي في المجتمع العربي في فلسطين وقامت حرب 48 واجتمعت الجيوش العربية، كان اكبر 3 جيوش مصر والعراق والاردن، حاصروا اسرائيل بين فكاك الكماشة الثلاثة، وكان الاتفاق يتحرك الجيش المصري الجيش الاردني الجيش العراقي. تحرك الجيش المصري بقيادة الاخوان، تحرك الجيش العراقي، الجيش الاردني بقيادة عبد الله اللي هو جد حسين اللي مات ابو اللي موجود دلوقتي، انخذل وكانت خيانة عظمى من عبد الله، نفد من طريقه الاسرائيليون. كان في التوقيت ده قالوا تقوم الجامعة العربية، الجامعة العربية لم تجد احدا تكافئه على خيانته سوى عبد الله الخاين اللي انخذل بجيشه ومسك رئيس الجامعة العربية، واخوه الثاني كان ماسك فيصل كان ماسك فين؟ كان ماسك العراق.
الخونة اشتغلوا في عصرنا. أصبحت القيادات بعدما كانت تأتمر بأمر إنجلترا أصبحت تأتمر بأمر أمريكا الآن. ما زال بيننا الآن قيادات خونة تقود الدول العربية إلى الآن. اللي حصل بدأ تحول، التحول اللي حصل في تونس في مصر في ليبيا نسأل الله أن يكون إلى الخير، قولوا أمين. النهاردة في بعض القيادات الخائنة أو التي لا تتخيل أن تصدق هذا التحول، مش قادر يصدق أنه ممكن يطلع من التبعية الأمريكية. النهاردة في بعبع بيلعب علينا في إيران وأمريكا بتلعب كذبا أنها تعاديه، وهي لا تعاديه إنما تلعب في لعبة سياسية قذرة من أجل إفناء العرب والمسلمين بأنفسهم. تقسيم مصر وتقسيم الدول العربية واضح، تقسيم العراق إلى شيعة وسنة وأكراد من بروتوكولات حكماء صيون من الخمسينات، تقسيم مصر إلى أربع دول اللي ذكرته حضرتك في الحلقة بتاعت امبارح وأول امبارح من بروتوكولات حكماء صيون، ومن 83 الكونجرس الأمريكي وافق الكونجرس الأمريكي بالإجماع على تقسيم مصر، تقسيم العراق، تقسيم مصر، تقسيم ليبيا، تقسيم السودان اللي شفناه دلوقتي الشمال والجنوب ودارفور. دلوقتي بتوع دارفور بيطالبوا بالتقسيم، بتوع دارفور دلوقتي بيطالبوا ان هم يبقوا دولة، بتوع دارفور بيطالبوا ان هم يبقوا دولة مستقلة دلوقتي بعدما استقلت السودان الى الشمال والجنوب، ودارفور عاوزة تبقى الدولة الثالثة الان، وتقسيم مصر في الطريق. الحل هذه الخيانة العظمى، الخيانة العظمى التي تحدث من القيادات، لابد من حل ان تتحول هذه الى الخوف من الله عز وجل وتبحث الاتي الاجتماع السياسي. لحظة بس
ما هو عشان لحظة. احنا متفقين في البداية.
طب لحظة اختموا من المداخلة اللي جاي.
اتفقنا
خلاص. النهاردة ايران، ليه جبت ايران في النص؟ ايران في مصيبة كبيرة بتحصل في مصر محدش دريان بيها. ايران تعمل على بث فكرها الشيعي في مصر الان. في راجل اسمه تاج الدين الهلالي كان مفتي مصري، مفتي استراليا اللي رفضوه هناك عشان التوجه الشيعي، استضافوا خيري رمضان، استضافوا خيري رمضان على سيب ونسيب على رأي الأستاذ نبيه الوحش بيدعو إلى الفكر الشيعي. الراجل ده خد 120 شاب من مصر، 120 شاب من لبنان، 120 شاب من تونس، 120 شاب من ليبيا، وبيعمل لهم احتفال الربيع العربي يوم 28 و29 الشهر الماضي فين؟ في طهران في إيران. إيران ترى إن الثورات دي امتداد للفكر الإيراني. إيران تعين كل الثورات إلا ثورة سوريا. ليه؟ لأن القاتل شيعي والمقتول سني في سوريا. قيادة سوريا بشار شيعي نصيري علوي، وهم من متطرفي الشيعة الذين يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبون الصحابة ويسبون أمهات المؤمنين ويتهمونهم بما برأهم الله منه، ويتقربون إلى الله بوضع الأئمة فوق الله، يؤمنون على الله بالبداء ويقولون نعبد الله على جهل فيه، وفي نفس الوقت يقولون إن الإمام معصوم يعلم الغيب وما كان وما يكون. إيران تعين بشار الآن، لحظة بس ومش هتكلم تاني، تعين بشار الأسد لأن القاتل شيعي متطرف والمقتول سنة. أخاطب كل أهل السنة في العالم الإسلامي، المقتول من أهل السنة في سوريا، البلد الوحيدة التي لم تتكلم لا لبنان حسن نصر الله ولا إيران الخميني بتاعهم لم يتكلموا عن الثورة، بل يعينوا بشار الآن وفي تواصل بينهم وبين بشار الآن، لأن النصيرية منهم فئة تتطرف في القائد إلى درجة الألوهية، ورأينا صورا وضعوا صورة بشار ويأمرون الناس بالسجود له. فلا بد من تحرك سني ونكشف الأمور للعالم ونبين أن الشيعة يقتلون السنة الذين يتقربون إلى الله بقتلهم، ولا بد من تحرك سياسي يعقبه تهديد بتحريك كل الجيوش العربية الإسلامية السنية داخل سوريا، ثم مخاطبة أهل السنة من سوريا أننا قادمون لكم سنعينكم. ساعتها سيعلم بشار أن الأمر حقيقي وأن التحرك حقيقي، ساعتها ستتدخل إيران تدخلا واضحا، ونكون على مشارف مشكلة كبرى لأن الأمور ستتضح للعالم، لنبين لهم أن شيعة يقتلون السنة في سوريا، فلا بد من تدخل سني، والذين وضعوا رؤوسهم في الرمال القيادات الخائنة التي تتقرب إلى أمريكا وتتناسى الله، لابد أن يعودوا إلى إيمانهم ويتذكروا قولة الحبيب صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله يا دكتور.
السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سعادة المستشار، إزاي حضرتك؟
أهلا وسهلا.
معنا المستشار البيومي محمد البيومي، إزاي حضرتك؟
أهلا مرحبا، تحياتي إليك وإلى الإخوة الزملاء كلهم.
أهلا بيك، وحشنا.
دكتور وحشنا والله، وسامحونا، أنا كنت موجود عندكم في المحطة نهار افتتاح مجلس الشعب.
طيب.
أنا جيت الظهر كده، بحب الفترة دي عشان الدفى، بيبقى الجو دافي.
طيب.
فلما البرد يروح هاجي لك تاني.
خلاص.
على عليا الاثنين.
ماشرف بيك.
المهم أنا يوم ما جيت وكنت أنا قبلها بأسبوعين كده نشرت مقال في الأهرام بعنوان بشار يقتل شعبه. العنوان كان في قضاء وآراء في الأهرام، نشرت هذا المقال وأنا استشهدت فيه بالسيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها اللي قتل أخوها الحسين قدامها في كرب وبلاء في بالعراق، وكيف تآمر أهل الشام مع أهل العراق واستخدموا الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وكانت الفجيعة الكبرى هي لما راحت وبعد العذاب اللي شافته فيه اللي في دمشق، فذهبت إلى قبر جدها الرسول عليه الصلاة والسلام، وما يعني وقفت أمام قبر جدها وقالت: يا جدها إنني أنعي إليك أخي الحسين وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا ختمت المقال باستشهاد بقول السيدة زينب رضي الله عنها، وقلت: يا رسول الله إننا ننعي إليك شعب سوريا. قلت على منوال السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، يا جداه، إننا ننعي إليك شعب سوريا. وأنا تركت المقالة دي لحضرتك مع الأخ السكرتير بعنوان بشار يقتل شعبه. مصيبة كبرى تفاقمت الآن، وأنا سمعت الدكاترة العظام بيتكلموا فيها الآن. أنا حقيقة عايز نقطتين أتكلم فيهم دلوقتي باختصار شديد، النقطة الأولى داخليا والنقطة الثانية خارجيا. بالنسبة للنقطة الداخلية، الظروف في مصر صعبة جدا، وبنشوف دلوقتي الإسلاميين والأحزاب الأخرى في مجلس الشعب، وبنشوف الصراع بين العسكريين والإسلاميين والمصريين الأحزاب الأخرى. أنا عايز أقول إن الثورة عندما قامت، ثورة مصر العظيمة في 25 يناير منذ أكثر من عام الآن، قامت فهرت المصريين جميعا في بوتقة واحدة، وكان 18 يوم الأولين كانوا 18 يوم في قمة العظمة. أنا كان نفسي مكون عند روح الثورة دي، ما نقولش أنا سني، أنا شيعي، أنا إسلامي، أنا ناصري، أنا حزبي كذا، لا يا جماعة، إني أخاطبكم جميعا أن ننصهر في البوتقة الواحدة على منوال الثورة، وأننا كلنا مصريون، ولا بد وأن ننادم مصلحة مصر ومصلحة مصر فوق الجميع، وأناشد العسكريين بالذات أن يتفهموا ذلك، وأن يتعاون المصريون جميعا على إنقاذ مصر. هذا داخليا. أما خارجيا، هو إنما يحدث في سوريا الآن كما قال تفضل الدكتور عبدالله الآن، هو صراع حقيقي بين السنة والشيعة. دي مصيبة كبرى اللي بيلعب فيها الاستعمار دلوقتي. يا إخوان، كلنا مسلمين، كلنا مسلمون، لا فرق بين سني وشيعي، كلنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الإمام علي كرم الله وجهه، إن بعض الشيعة قالوا له: أنت الإله، فجمعهم وأحرقهم بالنار. فالذين يسمون علويين هؤلاء خلة متطرفة، ونحن لا نريد أن نعمق هذه الفكرة. كل الطوائف في سوريا طوائف، طائفة واحدة، سواء كانت سنة أو شيعة أو دروز أو مسيحيين أو إلى آخره، كلهم يد واحدة.
شكرا مستشار البيومي محمد البيومي.
تعليقا معلش جملة بس
احنا
ربع دقيقة.
خد انت المرة الجاية هفوتك في السنة.
كلام استاذنا الفاضل ان الشيعة والسنة كلهم مسلمون وكلهم موحدون. ذكرنا قبل ذلك ان من معتقدات الشيعة ما يتنافى مع الاسلام جملة وتفصيلا. الاعتقاد من يعتقد هذا ليس مسلما. من يعتقد كفر الصحابة، من يتقرب إلى الله بلعن أبي بكر وعمر، من يقول إن القرآن حرف وذهب ثلثه ولم يبق إلا ثلثه، من يتهم عائشة بما برأها الله منه، كل هذه العقائد موجودة الآن في الإثنى عشرية الموجودة هناك، غير أن قضية مذهب التقية يظهرون خلاف ما يبطنون. فمن يعتقد هذا لا يسعنا أن نقول إنه مسلم يقول لا إله إلا الله، بل منهم من يتقرب إلى الله بقتل أهل السنة.
شكرا دكتور للطبيعة. محمد دكتور محمد رأي حضرتك في قضية سوريا لو في إضافة. فيش إضافة ننقل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الدكتور محمود نسانا كل حاجة الله يهديه.
ماشي
يعني نذكر بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة، سألت الله ألا يهلك أمتي عامة بسنة فأعطانيها، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم شديد فمنعنيها. فالغرب والأعداء عرفوا وأيقنوا من خلال حروبنا معهم أنهم لن يتمكنوا من الانتصار علينا مهما أعدوا من قوة ومهما بلغوا من عدد أو جمعوا من عتاد. هم يعلمون ذلك علم اليقين. ودي يمكن كانت وصايا لويس التاسع عندما أسر في دار ابن لقمان، ووصايا الكثيرون منهم يعلمون أنهم لن ينتصروا علينا. كثيرا ما واجهونا فلم ينتصروا علينا، فشغلونا بأشياء أخرى، شغلونا بأن يفرقوا بيننا. والحقيقة ده مخطط قديم ونجح في كتير من البلدان. يمكن احنا شفنا تقسيم السودان. على فكرة السودان تخطيط تقسيم السودان ده من الخمسينات، مش من النهاردة.
بروتوكولات حكومة صهيون
من الخمسينات وهم حاطين التقسيم ده هوت وعملين بيمولوا، واكبر دولة مولت الجنوب من اجل الانفصال هي اسرائيل. وطبعا زي ما سمعنا كده تقسيم مصر والوثائق اللي اطلعوا عليه. شفنا دلوقتي الامم المتحدة او الناتو، حلف الناتو او الدول الاوروبية او الاجنبية، ما بتنزلش دولة الا الخرابها، ما بتنزلش الا بعد احنا ما بنقولها تعالي، او حتى احنا لو ما جبناهاش هما بينزلوا بدافع الحماية وبيبدأوا يضربوا البلد، يضربوا البلد ويخربوها ويستقروا فيها، يحطوا لهم هناك قاعدة او قاعدتين، وهم ده اللي هم عاوزين يوصلونا ليه. ولذلك انا كنت بقول بس طبعا ده ما ينفعش، لان احنا ما فيش بيننا يعني قوات الدفاع، ده كلام على ورق. والأمة العربية النهاردة منقسمة، وأقرب مثال لذلك إن اللي بيخرب مصر النهاردة في قيادة عربية بتشارك في ذلك، وفي تمويل من دول عربية في مصر. لكن إحنا الدين بتاعنا بيقول لنا إن إحنا ما ينفعش الاستعانة بمشرك في حربنا، وإن إحنا نخرج كلنا كده ندافع عن المسلمين هناك، لقول النبي: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. فكان ينبغي على الأمة الإسلامية أن تهتم بأمور تلك الدول وهؤلاء المسلمين، فيقومون بنصرتهم في أي مكان كان، ولا يستعينوا بمشرك، لأن المشرك بينزل النهاردة بيبقى يعني حائط صد أو بيبقى يعني عيب في البلد بعد ذلك. العراق زي ما شفنا النهاردة، ليبيا، بكرة سوريا، بعد مصر، وهكذا. فلا يجوز لنا أن نستعين بهم وما ينفعش. لكن أنا أظن يعني هحمل على حسن الظن أن نبيل العربي يمكن يعني حسن الظن به أن هو راح هناك لما يأس، لان ما فيش حد هيعاون من الدول العربية. فين المقاطعة؟ كان النهاردة ينبغي ان يكون يعني قطع العلاقات الدبلوماسية كلها من الدول العربية في آن واحد مع سوريا، كان ينبغي ان يتخذ القرار ده، ما نستناش. الحاجة الثانية قطع العلاقات التجارية تماما، ما فيش علاقات تجارية معاها، مش هي وبس، كل الدول اللي بتساعد معاها اللي هي ايران وروسيا والصين. النهاردة لو قطعنا العلاقات مع الصين، الصين الصبح هتقول لك لان الصين احنا مورد ليها، احنا يعني السوق الاكبر ليها، الصين احنا السوق الاكبر ليها. فنقطع العلاقات معاها، نقطع العلاقات مع ايران، هتبص تلاقي الصبح بشار ما مش لاقي مكان يروحه، والامور تستوي. لك اللي استعمل الغرب انا لا اريد.
شكرا شكرا دكتور محمد عمارة، جزاك الله خيرا. اذا اخواننا المشاهدين، اللي احنا فهمناه سلاح الدعاء ده في ايدينا احنا، لو نقدر نحشد حشد عسكري عن طريق الحكماء الحاكمين او عن طريق جهات اهليه ماشي. المقاطعه سلاح ايضا تجاري.
يا ريت تبقى دعوه من الممكن دلوقتي لكل الدول العربيه مقاطعه البضائع الصينيه
والروسيه والايرانيه.
ما هو احنا بس عاوزين برضه من ناس دارسين متخصصين نبقى فاهمين يعني القدره الحقيقيه على الضغط فين. لان انا ممكن انا ما اضغط على اعمل مقاطعه تجاريه مع سوريا يتاذي التجار وما تتاذيش الحكومه ويفضل بشار مش متاثر.
ممكن لما على سوريا احنا بنتكلم على الصين.
لما اقاطع الصين الصين حتى لو رفعت دعمها عنه مش هي
لا بس على الاقل على الاقل قرارات مجلس الامن وغيره
اللي هم اللي بيسندوه. طيب عموما الامر هيحتاج
مين اللي وقف الغرب الفيتو بتاع الصين وبتاع روسيا؟ مين اللي وقف الغرب عن الدخول في سوريا؟
مش دخول ده كان إدانة بس ده إدانة.
لا لا لا
والله كان قرار
مجلس الامن بيدرس موضوع قوات زي قوات الناتو وقفت روسيا والصين والقرب.
نعود لقضية
بالعكس ده اعتراضهم راح مع شاهد الغرب ما يدخلش ينجد
الامر له بقية
الاراضي السورية
بمولوه
الامر له بقية. اخواننا المشاهدين نذكركم بسؤالنا، هل تمثيل النصارى داخل مجلس الشعب مناسب؟ هل هم عن طريق الموجودين دول هياخدوا حقوقهم ويتم تلبية حاجاتهم ومتطلباتهم ولا الامر فيه كلام اخر؟ دكتور عبد المهدي عندنا قضية مهمة ولها عمقها الشرعي ومرتبطة بتطورات الحياة. في واحد اسمه حمزة كشغري قاعد على التويتر كده زي الشباب بتوعه اليومين دول واللي بيكتبه، وهو يعني من الناس الكتاب مش كبير في السن لان انا شفت له صورة. كان عمل مشكلة في ذكرى المولد حسب ما هو بيرى وكتب كلام على النت، كلام في الاخر كفري منه. على سبيل المثال انه كتب بيخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له في يوم مولدك لن انحني لك، لن اقبل يديك، ساصافحك مصافحة الند للند، وابتسم لك كما تبتسم لي، واتحدث معك كصديق فحسب. وفي كلام تاني كنت قرأته انه بيقول ان انا من حق ان انا اخطأك لو انا شايف ان انت اخطأت وهكذا. اتكتب الكلام ده وتم تداوله. اللي حدث انه طبعا طلعت هجمة عليه، اتهم بانه مرتد، خاصة انه في بقى في السعودية الاهتمام بهذا الامر. اللي حدث منه انه هو اعتذر قال انه غلطان وكتب يزعمون انني تطاولت عليك وانا الذي استحضرك دائما كقدوة، والله لم اكتب ما كتبت الا بدافع الحب للنبي الاكرم، لكنني اخطأت واتمنى ان يغفر الله لي وان يسامحني كل من شعر بالاساءة. سافر هو لما تلاقي الهجوم عليه الى ماليزيا، الحكومة حسب الخبر اللي معانا السلطات السعودية تعتقل الكاتب المتهم بالردة فور وصوله الى ماليزيا. مجموعة من الشرطة السعودية راحت ماليزيا حسب الخبر، قبضت عليه ورجعته وهيحاكم كمرتد. فكرة اذا اعتبرناه كافر ومرتد دي فكرة. طيب هو المرتد لما بيعتذر خاصة اذا كان كل جريمته كلام، لماذا لا يقبل الاعتذار؟ يعني انا بس بتساءل للفهم. النقطة الثانية انه احنا نبقى مدركين انه هذا النوع من الانفلات هيبقى كتير مع النت، واحنا الان ممكن يكون الشخص واضح هو مين واسمه ايه وكان شخصية علم معروفة، انما ممكن يطلع انا انتحل اسم الاستاذ نبيه او انتحل اسم حركي واقول كلام. القضية دي قد ايه نقف عندها وكيف نتعامل مع حالة حمزة في ضوء انه اعتذر؟ خاصة طب هو لو قبضوا عليه وقال انا كنت وحش وانا كنت كافر حسب ما انت قلتوا عليا، لكن انا عايز اتوب واقوب واعود، ما قدموش الفرصة دي، لازم ده يحكم على انه مخطئ وانتهينا ولا لا له حق العودة؟
اولا انا الان امام موقف لعلماء السعودية وهم ادرى بالرجل وهم ادرى بما قال وبما كتب، فانا القياس ان اترك الامر له.
تمام الامر الشخصي، لكن ناخدها كما بدأ عامة.
لكن كسؤال منك انت، ولو لم يسلط على شخص معين،
تمام،
ماذا لو ارتد انسان وحينما اعترضه بعض المنصفين والمخلصين له قال اني تبت؟ هنا لابد من العلماء انهم يعرفوه. يعني انا مرة في قناة مصرية ايام الدنمارك ما اخطأوا في حق رسول الله وعملوا الرسومات المسيئة، انا حينما دعيت لقناة فضائية مصرية قلت للمعد للبرنامج هو في حد في مصر هينظرني او يناقشني في ان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لا يجوز لنا او لاي مخلوق في البشرية يخطئ في حقه؟ قالوا ايوه ده هيقابلك ناس من كبار المثقفين في مصر. أصلا ما بحبش المثقفين الطبيعي، يعني المثقفين دول عندي ناس إريوا في فكر غربي كفري وما إريوش عن سيرة سيدنا رسول الله. يعني الراجل وبعدها خد منصب كويس جدا، واعتقد ان انت عارفه بس ما اقدرش اقول احسن.
يعني ايه ما تقدرش تقول يا استاذ؟
يا استاذ انا ما اقدرش
يا استاذ هو عاوز فاكر سيد القمني ولا حد من دول؟ قول يا استاذ
يا استاذ انت عاوز
تشتغل يا عم الشيخ قول
انت عاوز تشتغل
لا اله الا الله يا عم دي ما ينفعش، انت لازم تقول الحق حتى لو على رقبتك. قول من هو؟ قول يا استاذ النبي.
قول
لا اله الا الله. قول قول يا عم الشيخ ابو سيدك.
انا بقول لك وانت تبقى تقول.
لا 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 لا
ليه؟
ليه؟ انت تدل عليه ليه؟ طالما هو اخطا في حق الرسول
صلى الله عليه الصلاه والسلام.
قول يا عم الشيخ.
هو لو قلت اسم بس الاستاذ نبيه هيجيب لك مصايب ليه ل 50 سنه قدام.
اه قول قول ربنا يكرمك.
طب
ربنا يهديك
ويقول. لا اله الا الله. قول. طب قول له فين
ايه رايك يا دكتور عاصم؟
قول قول والله
اقول عادي.
لا لا طبعا طبعا رسول الدلع على واحد اخطا في حق رسول
يعني
ده اضرب بالكتانيلا.
لا ما بقول
شي بقول لك ده فيها مش
هيجيبها. نكمل نكمل
حافر كنا بنستخدمها زمان قبل الامقار
الستات اللي في
البيت. الستات ما لسه كنت هوضح للدكتور محمد.
طيب نكمل الحكم، خلينا نكمل الحكم.
المهم ان ما يجوزش.
ما قالش برضه.
لا هيقول قبل ما يمشي من هنا.
انت انت محمود انت محمود انا متوقع بس. المهم ان انا رحت فعلا ولقيت في ناس فعلا من مصر ومن علية المثقفين بيخطئوا في حق رسول الله لدرجة ان الراجل يتبجح قدامي ويقول لي طبعا سيدنا محمد مش معظم عندنا. قلت له يا سلام، ده القرآن الكريم بيقول لازم تعظم.
طب والله انت عايز ما فيهاش حاجه بقى.
ما فيهاش حاجه اقول خلاص ماشي.
ده اخطا في حق رسول يا عم عبد المرتضي.
عبد المرتضي مش عبد
ده انت ليك نصيب من اسمك. قول
ما فيش ده
يا جابر عصفور يا حسن حنفي يا جمال البنا اسمعهم لك. هو هو قصدي عند حد
هو ما يقعدش مع جمال البنا.
لا 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 قعدت معاه اكتر من مره.
اه يبقى هو
بس ما كانش. لا مش هو.
طب يبقى حسن الامني.
يا اخي ما تسكت
يا عم الدكتور. قول
هقول لك عليه
والله ما قلت ما هنكمل الحلقه.
عاطف هو المسؤول.
قول يا عم الدكتور.
يا صوم
يكفر.
لا كفر ده انا قاعد اصوم رمضان عشان اكفر. قول يا عم الحاج
كفر بالفلوس.
لا ده صيام
رمضان الحاج. ده واحد بيخطف رسول ابوه.
هنقول لك
انا قول يا استاذنا بس قول قول لا قول اسمه واحنا هتلاقي ليه لسه.
المهم يعني ان الانسان اللي هو بيخطئ في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ده يجب على العلماء ما أن يبينوا له. هو حتى المرتد العلماء الأوائل الكبار قالوا أنه يستتاب ويستتاب ويستتاب. نبين له الحق يعني ونقول له توب إلى الله ونوضح له ونقول له غلطك فين وكذا وكذا وكذا. إن شاء الله يتوب يبقى خلاص ما فيش عليه حق.
ونأثر ده صاحبنا اللي قال قدامك ده.
ما هو ما أثرش. أنت فاهم أنه هو أثر؟ ولو اصر كنت قلت لك اسمه من اول كلمه من غير انت ما تقول.
رجع يعني؟
ايوه
رجع في كلامه.
ايوه
طب مسامحني
انا جبت له الايات.
لا لا بس اللي لازم تكفر عنه.
كفر طبعا.
احنا بنقول له بالفاضي قدام الناس دلوقتي ومصدقين.
لا 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 لا
عشرة مسكين. المسكين ب 100 جنيه
ليه عشان 3 ايام بس؟
لا ده الفقير انا لم يجد.
هيقول له الاستاذ نبيه
ما انا ما واجدش يا عم خلي فتوتك انت. انا عشان 3 ايام يا عم
طب استماع لا الصيام فما لم يجلس صيام
اطعم عشرة من اطفال الشوارع
ف هذا الذي أخطأ في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء يقبلوه ويبينوا له ويوضحوا وإن شاء الله يتوب. إذا ما تبش يقولوا أنه يظل يستتاب برضه ما قصروش المدة على 3 أيام ولا 10 أيام ولا شهر ولا سنة، حتى إن عطاء أطال المدة قوي وقال إن الحاكم يعني إيه يحبسه ويخلي العلماء يجلسوا معاه ويحاولوا. لكن في أئمة قالوا لا يستتاب لفترة معينة ثم يقتل بقى ما تابش. ولكن
جمهور العلماء قال لأنه كانت معايا القضية دي في ناول السعداوي.
تتكلم عن جمهور العلماء
جمهور العلماء قالوا إذا أصر على كلامه يخرج عن دائرة الإسلام وينفذ فيه حكم الردة فورا
يقتل كفرا ولا
عموما يعني أنا في شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه قعدت أفكر في الحديث كتير وأكتب في شرح الحديث كتير، وفي نهاية الأمر لقيت بعض العلماء وإن كانوا قلة يقولون إنه يستتاب ويستتاب مهما طال الوقت. لكن في نقطة مهمة وهو إنه هل ردته في حد ذاته هو يعني هو بينه وبين نفسه كده ولا داعي الى ايذاء الامة ومش عارف ايه وايه. لا اذا وصل لدرجة بقى انه يخرج على الامة ويهاجم الامة ويعرض امن الامة للخطر، لا ده بقى اللي بسموه دلوقتي الخيانة العظمى، وده يبقى ايه الحاكم يقتله او يحبسه.
اي أيوة والله يبارك لك. نعم؟ يبقى 90% مثقفين لازم نقطع رقبه.
طيب يلا ابدا انت.
طيب استاذ نبيه عندنا خبر تاني. عمال الوطنيه للصلب بالسويس يحتجزون مديري المصنع رهينه لحين تحقيق مطالبهم. يعني
تخلف اخبار واحنا لسه بنسخن.
ما انا
المفروض احنا في عندنا قضيه كبرى.
ما انا لسه
واخوان المسيحيين دول
هخش فيها.
طيب
المره الجايه بس
لا انا ادخل في المره دي. خليك انت المره الجايه
ما تسوقش في البلطجه طول الحلقه.
لا
بلطج شويه و...
مش بلطجه والله. اصل موضوع ده
عشان بننتظر يكون المشاهدين بعتوا بعض الرسائل.
طيب ماشي. لا عندك حق.
خلينا بس
لا انت تدير
كل واحد
بيداره صح.
طيب نشكرك. نرجع لانه دي قضيه مهمه برضو قانونيه.
لا هي موضوع
يعني تخيل ناس في شركه الموظفين اللي هنا تلموا علينا 10-15 وراحوا عاملين اضراب وبعدين راحوا ماسكين عليا وقفلوا عليا هنا
بتاع غلابه ده
بدي مثل عشان ده فتح عينيهم.
الموضوع ده اتكرر اكتر من مره وبقى عاده، واحنا طبعا ضد هذا المنهج. قبل كده كانوا احتجزوا وزير الاعلام، وقبل كده احتجزوا رئيس الشركه المصريه للاتصالات، وده سلوك غير حضاري وغير اسلامي وغير مصري، لان احنا ما تعودناش على هذا السلوك. اذا كنا احتجينا واعتصمنا وتظاهرنا في العهد البائد لانه كان في حاكم مستبد وحاكم ظالم وحاكم قاهر، احنا دلوقتي في بناء مصر الحديثة، مصر المستقبل، مصر العزة، مصر الكرامة. الناس عليها ان تهدأ وكل واحد ياخد حقه. هم صحيح ليهم حقوق لكن حقوق بالطريقة في البلطجة ده مرفوضة رفض تام، وعلى المسؤولين في الشركات ان يحولوهم الى الشؤون القانونية او يتخذوا ضدهم اجراء تأديبي او اجراء اداري، لانه كده مش هيعرف يظبط عجلة الانتاج ولا عجلة العمل. اللي يخرج برضو ويرتكب جرم يشكل جريمة عليهم ابلاغ النيابة العامة فورا، والكلام ده المفروض كان بدأ من ايام ما حصلت الحاجات دي مرة او اثنين او ثلاثة، لكن يظهر سكوت المسؤولين فتح شهيتهم لمزيد من التطاول، على الاقل بيوقف عجلة الانتاج. انت عايز ارباح او عايز مطالب بمزيد او حوافز، سيب عجلة الانتاج تشتغل وخد حقك.
شكرا استاذ نبيل. معانا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رئيسنا المحتمل الدكتور محمد أبو زيد الفقي، إزاي حضرتك؟
ربنا يعزك يا دكتور عاطف وبارك
فيك. إزيك يا أستاذ رئيس؟
ربنا يعزك يا أستاذ نبيه
المصمم،
ربنا يخليك.
وزير العدل، وزير العدل بتاعك أهو.
لا لا لا، أنا مستشار تحت
نجمته. مليون رجل،
ربنا يخليك.
أه والله
ربنا يعزك حبيبي.
بحيي كمان الدكتور محمود شعبان والدكتور محمد عمارة، ربنا يبارك فيك، وفضيلة الدكتور عبد المهدي، وربنا يجازيهم خير يا رب.
آمين.
بالنسبة لموضوع سوريا، الحقيقة الدكتور محمود والدكتور محمد عمارة تكلموا كلام كويس عن الخيانة ووجودها في العالم العربي. والحقيقة الغرب بيصنع رجالة واليهود على وجه الخصوص بقى لهم فترة طويلة جدا، انما المشكلة دي لها وجه اخر عسكري بعيد عن السنة والشيعة والحاجات دي، لان معروف فساد حافظ الاسد وبشار والناس دي، دول معروفين تماما. انما المشكلة الان في الشرق الاوسط هو احتلال القدس او اخذ القدس تماما والضفة الغربية، يعني دي المشكلة رقم واحد. المشكلة رقم اثنين تقسيم العالم العربي الى دويلات وحكمها من خلال اسرائيل، والصراع بيدور بين قوة عسكرية وبين عقول. العقول عندنا اللي هي بتتبنى الصدارة للأسف الشديد بيتمتعوا بغباء لا نظير له لا في عالم الإنسان ولا في عالم الحيوان. الناس العاديين هم اللي عندهم الذكاء، اللي هو الشعب، الشعوب العربية، الناس العاديين دول هم اللي عندهم ذكاء فطري. فتعالى دلوقتي عندنا مشكلة الغرب والشرق بالنسبة لإسرائيل. الغرب كان فيه ليبيا القذافي كان بهاجم إسرائيل ولو بالكلام، رغم انه كان عميل القذر، انما كان بهاجمها. قامت الثورة في ليبيا وفضل السلاح في ايد الثوار، وبقى فيه ثوار كذا وثوار مدينة كذا وثوار الزنتان وثوار مصراطة، وليبيا الان تشبه امراء الحرب في افغانستان. نيجي على مصر، قامت الثورة المباركة في مصر، وبعدها بدأ المال رئيس المخابرات الإسرائيلية وهو بودع زميله العام الماضي، قال له أنا صرفت في مصر 11 مليار دولار، 66 مليار جنيه مصري، 66 ألف مليون جنيه مصري، قال لي صرفتهم عشان أعمل فتن داخل مصر وأرجو أن المبلغ ده ما يضيعش على دولة إسرائيل.
رئيس المخابرات يا أستاذنا؟
أيوة يا فندم، الشفاك.
أيوة. رئيس المخابرات؟
أيوة.
الكلام ده نشر؟
آه، منشوره موجود على النت، موجود على النت. قالوا أنا صرفت في مصر 11 مليار دولار، يعني 66 مليار جنيه مصري، 66 ألف مليون جنيه مصري عشان أفرق مصر وأعمل فيها نزاع بين الصوفية والأزهرية والسنية والسلفية والمسيحيين، وقال له ارجو انك ما تضيعش عليا المبلغ ده،
ان شاء الله يضيع.
انا بس اقول لحضرتك، وصلنا بعد الثوره الى ان الجيش بتاعنا بيعمل دلوقتي خط برليف في شارع محمد محمود وخط برليف في شارع القصر العيني، ويجيب ناس من سكان عبدين يدافعوا عنه، والصيع والعربجيه مش العربجيه اسف العربجيه محترمين، الصيع والبلطجيه ماشيين في الشارع يقولوا يسقط يسقط حكم العسكر، والبلد انجنت والناس كلها مش عارفة ايه اللي بيحصل. اذا الجيش المصري الان في ورطة، لانه له مصدق في الخارج ولا مصدق في الداخل. وانا لا ابرئ بعض القادة العسكريين من بعض الاخطاء اللي انا بعتبرها عجز معرفي او غفلة، يعني الحمد لله ما بعتبرهاش تآمر، ولن يتآمروا باذن الله مدى الحياة على مصر.
الخلاصة دكتور محمد،
الخلاصة الجيش المصري خلاص محايد الان، ما يقدرش يدخل في حرب مع اسرائيل. فضل الجانب الشرقي، عندك 60 ألف صاروخ تقيل موجودين عند حزب الله، ودول يعتبروا شوكة في حلق إسرائيل، وكان واقف ورا حزب الله 143 ألف صاروخ تقيل جدا موجودين عند سوريا وبيدعموا حزب الله، وكان السلاح بيعدي من إيران على العراق سرا أو جهرا ويدخل سوريا وبعدين يعدي على حزب الله. فكان المطلوب كسر الجيش السوري عشان وانشاء نظام في سوريا يبقى حلقة في ظهر حزب الله عشان ينسفه. الان الصراع بقى العالمي بيقول ايه؟ ايران والصين وروسيا بيقولوا مش عاوزين امريكا تنتصر في النقطة دي بتاع سوريا، لان دي هي اخر معركة بالنسبة لاسرائيل. وامريكا والعالم الغربي كله بيقول لابد من القضاء على سوريا. سوريا فيها نظام فاسد ومتربي على الفساد من زمان، يعني من سنين طويلة جدا. فلما تيجي تمسي ميزان العدل يجب ان هذا النظام يعدم كل اللي فيه. طيب لما يعدم كل اللي فيه، الجيش اللي بحاربه ولاءه الان للامريكان واليهود، الجيش اللي بحارب النظام ده. وبعدين هيتفكك الجيش السوري اللي كان بيعتبر الظهير الشرقي للمقاومة ضد اسرائيل، يعني سواء رضينا او ابينا، لان دي حرب.
الجيش اللي بيضرب دلوقتي، الجيش اللي مع بشار اللي بيضرب في الشعب.
ايوه يا سيدي،
ده اللي تقصده ولا لاسرائيل؟
لا يعني، يعني عاوز اقول لسيادتك حاجة. هما يا دكتور العملية عاملة زي لوحة الفسيفساء، يعني معقدة جدا.
يعني الجيش، يعني الجيش اللي مع بشار
فهمها صعب.
اللي بيضرب في الشعب دلوقتي هو ده اللي انت بتتكلم عليه
يا سيدي؟ اعتبره يهودي. يعني انا بقول لك بشار واللي معاه
انت اللي
دول عملاء ومتربيين على ايد اليهود والامريكان.
طيب كمل يا دكتور.
طالبين مساعده بيطلبوها من الامريكان واليهود اللي هو الجيش الحر. يعني عبد الحليم خدام امبارح عمل مداخله مع البي بي سي، قالوا له المجلس الوطني، قال لا يمكن، رغم ان انا ضد بشار، لا يمكن عمل مجلس وطني واعتراف به، لان دي هتكون نهايه سوريا وكسر الظهر الجيش السوري. فانا لا ادعي ان في فريق، لا ادعي ان بشار واللي معاه ناس افاضل او ناس كويسين اطلاقا. يعني ده لم يخطر ببالي، ولم يخطر ببالي ان الناس اللي بتقاوم ناس مخطئين. انما انا اللي عاوز انقله للجنة الموقرة عندكم الان، ان المشكلة اعقد من التصور واقرب الى الخيال في الحل.
تمام، متفقين معاك يا دكتور محمد، جزاك الله خيرا. واحنا قلنا في البداية ان احنا بين عدة نيران، ايوهما نختار؟ يعني كلها في الاخر نار. في اتصال تاني
وما قالش.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا معنا الاستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز، ازاي حضرتك؟
اهلا وسهلا.
مرحبا بيك.
حياك الله.
الشباب قالوا لك على قضيتنا؟
نعم.
الشباب قالوا على القضية اللي احنا بنناقشها؟
يعني تفضل قول حضرتك تاني. يعني
ماذا نفعل احنا، ماذا نفعل في مشكلة اخواننا في سوريا عمليا؟
عمليا طيب، هم اخوانك كان من شوية لله الحمد لله الصلاة والسلام على الله، الاخوة طلبوا مني يقولوا في كلام عن قضية الشيعة، وفي كلام عن قضية الناس اللي هي لا توقر النبي عليه الصلاة والسلام. وادي حضرتك بتقول الخطوات العملية بالنسبة لقضية سوريا.
خلينا بقضية سوريا.
قضية سوريا طبعا جزء من الأمة الإسلامية، والقضية ليست قضية ثورة على شاكلة مثلا خروج على نظام فاسد، والنظام الفاسد يحاول أن يوطد دعائمه وأن يبقى في مكانه. لا، القضية أكبر من هذا. القضية قضية عقدية.